صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام متصلا في شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. ووصل بنا الكلام باب بوبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله أي قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام في حديث عمران: رأى رجلا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، صفحة 9 بعد 100 الأولى، رأى رجلا لم يبين اسمه، لأن المهم بيان القضية وحكمها. يعني القضية مثلا نحن نسمي الرجل، هذا لا يعود علينا بنفع، المهم الحكم الشرعي. لكن ورد ما يدل على أنه عمران نفسه، لكنه أبهم نفسه. والحلقة والصفر معروفان، وأما الواهنة فوجع في الذراع أو العضد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلحت، الفلاح هنا النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. قال الشيخ العثيمين: هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة، لأن هذا الرجل لبس حلقة من صفر إما لدفع البلاء أو لرفعه، والظاهر أنه لرفعه. نتكلمنا في اللقاء الماضي الفرق بين الدفع وبين الإيه؟ الرفع، ها ولا نسينا. الدفع أي قبل أن ينزل الإيه؟ البلاء. الرفع بعد إيه؟ بعد نزوله. والظاهر أنه لرفعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا، والزيادة تكون مبنية على أصل. ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد. الأولى أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكر. اللي احنا قلناه واحنا بنتكلم عن مبحث الأمر وبعرفنا الموقف، اللي هي الايه؟ التعريف، واخد بالك؟ الايه؟ التعريف. ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذه؟ وهذا الذي سلكه عبد الله بن مسعود أيضا، لما دخل على امرأته ووجد في صدرها، تحسس صدرها فوجد فيه خيط، قال: ما هذا يا زينب؟ واخد بالك؟ يبقى دخلت وجدت منكر تستوضح. بس هنا يا اخوانا، هب انك دخلت ولم تجد الا امرا منكر لا احتمال فيه، بيتفرج على واحد عريان، هذا بتقول له ده، يقول لك بس انا في كليه الطب وعاوز اشوف جسمها، فحش كمان، واخد بالك انت ازاي؟ لا. يبقى ولكن هنا الاحتماليه فسال، والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار. وقول الرجل من الواهنة من للسببية، أي لبستها بسبب الواهنة، وهي مرض يوهن الإنسان ويضعفه، قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق. دي الفائدة الأولى التي ذكرها العثيمين. الثانية: وجوب إزالة المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: انزعها، فأمره بنزعها لأن لبسها منكر، وأيد ذلك بقوله: إنها لا تزيدك إلا وهنا، أي وهنا في النفس لا في الجسم، وربما تزيده وهنا في الجسم أما وهن النفس، فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذا الأمر ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على الله عز وجل. والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان، فأحيانا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض، وأحيانا يتناسى الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحا، فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ. ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر، حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا وبكذا فيزداد عليه الوهم، حتى يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنا، لأنه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه فهو سالم، فإذا نزعها عاد إليه الوهن، وهذا بلا شك ضعف في النفس. طبعا هنا مسألة، وهي إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم انزعها. الشيخ العثيمين استدل وقال وجوب إزالة المنكر، ولكن احنا قلنا قبل ذلك يأمر من تلبس بمنكر أن يزيله. يا دخلت البيت وجدت الزوجة بتسمع لما حرم الله، خلاص غيري هذا واغلقيه، واخد بالك؟ يبقى هنا أمر بالإزالة. طيب لم تزل، يبقى يبدأ هو يمارس بإيده من الضوابط الشرعية اللي احنا قلناها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات مارس هو صلى الله عليه وسلم بنفسه إزالة المنكر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتما من ذهب، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وجذبه وطرحه على الأرض. أهو يبقى مارس، ولكن بتختلف من حالة لحالة. وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه. يبقى الشاهد إزالة المنكر. فلو كان من يمارس المنكر أمرته بالإزالة وبدأ يزيل، خلاص انتهت. ما بدأ يزيل مارس أنت الإزالة ببقية الضوابط التي ذكرناها. بعد ذلك الفائدة الثالثة أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان، وهذه مهمة. في اللقاء الماضي قرر الشيخ أن الأسباب إما أن تكون أسباب إيه؟ شرعية، وإما أسباب إيه؟ عادية أو تجربية أو قدرية. وقلنا لا بد من الركون إلى السبب بالدليل الشرعي مع الاعتقاد أن الفاعل الحقيقي من؟ الله عز وجل. يبقى إن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان. الأمر الرابع أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك. طب الأكبر ولا الأصغر؟ أحسنت، حسب الاعتقاد. إن اعتقد أنها سبب والمسبب الحقيقي هو الله، شرك أصغر. إن اعتقد أنها هي التي تؤثر بنفسها فهي شرك إيه؟ أكبر. هو ده التفريق الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة، الخيبة والخسران. يقول ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ سبق لنا عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. الأمر الخامس أو الفائدة الخامسة أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. الله يخلنا من أشد الأشياء التي تزعج صاحب القلب السليم الخوف من سوء الخاتمة، فدائما نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. يقول لقوله لو مت وهي عليك، فعرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لم تضر، لأن الإنسان إذا تاب قبل الموت، إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. طبعا التوبة بشروطها. طيب ده بالنسبة للحديث عقبة عمران بن حصين، وطبعا يا أخوانا الحديث إن شاء الله سنده إيه؟ حسن. وله ده كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. يبقى ده الحديث الثاني الذي جاء به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الباب الذي بوبه، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. بيذكر الإمام أي شيخ الإسلام محمد الباب، ويبدأ يأتي بالأدلة الشرعية التي تدل على الباب الذي بوبه. قول الشيخ العثيمين من تعلق تميمة أي علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضرر. والتميمة، انتبه بقى، والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون به العين. تعريف التميمة تاني: شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون به العين. طبعا يتقون به العين هنا لرفع البلاء أو دفعه؟ دفعه، عشان ما ينحسدش، واخد بالك، يعلق في صدر الولد أشياء معينة. هذا إخواني شرك بالله عز وجل، لأنه جعل ما ليس بسبب إيه؟ سبب. قوله فلا أتم الله له، الجملة خبرية بمعنى الدعاء، ويحتمل أن تكون خبرية محضة، وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة. كلمة فلا أتم الله له دي جملة خبرية يا أخوان، ولكن يقصد بها الدعاء احتمال، والاحتمال تكون في الأصل خبرية، أي فعلا لن يتم الله له. يقول وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة، سواء نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم الله لهم أو دعا بألا يتم الله لهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بها الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك قوله ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. والودع واحدة الودع، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين أو لا يصيبه الجن، يبقى جعل ما ليس بسبب إيه؟ سبب. قوله لا ودع الله له، أي لا تركه الله في دعة وسكون، وضد الدعة والسكون القلق والألم. وقيل لا ترك الله له خيرا فعومل بنقيض قصده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، هذا الشرك اللي هو من تعلق تميمة فقد أشرك، يكون أكبر إن اعتقدها أنها ترفع أو تدفع البلاء بذاتها دون أمر الله، وإلا فهو إيه؟ تفصيل ولا مش تفصيل؟ أهل التكفير أشرك خلاص. طب التفصيل؟ لا، ما عندناش تفصيل، إجمال، شغل بدع. الإجمال سبب لكثير من الإشكالات. طيب، ولابن أبي حاتم الحديث الثالث عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله من الحمى، من هنا للسببية، أي في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منه. الحمى اللي هي بتاعتنا إيه؟ السخونية باللغة بتاعتنا يعني. قوله فقطعه، أي قطع الخيط، أي حذيفة لما رأى الرجل وفي يده خيط من الحمى قطعه، قطعه إزالة المنكر. وفعله هذا من تغيير المنكر باليد، وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. إياك أن تظن أن حذيفة لما غير هذا ما راعى المصلحة والمفسدة، حاشاه، ولكنه زي بالضبط تكون في الوقت الحاضر مثلا لك صديق بينك وبينه عشم ومود، واخد بالك، فوجدت في سيارته ها مثل هذا 55، فانت على طول ايه ده، بلا كلام فارغ، شد وقطع وارمي، واخد بالك، انت عشمك فيه عمر ما يقول لك حاجه. هكذا كان يفعل السلف الصالح، يراعون كل شيء ولا يتصرفون الا من منطلق الشرع. وقوله تعالى وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي تلا حذيفة هذه الآية، والمراد بها المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. وقوله وهم مشركون في محل نصب على الحال من أكثر، أي وهم متلبسون بالشرك. وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطا لتبريد الحمى أو الشفاء منها، وفيه دليل، انتبهوا بقى للأصل اللي جاي عند أهل السنة والجماعة، وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، وده خلاف للخوارج، ولكن ليس الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن المراد هنا الشرك الأصغر، وهذا أمر معلوم. كلمة الشرك الوثيمين وهذا أمر معلوم، أي لا نزاع فيه بين أهل السنة، ومن خالف في ذلك فهو من أهل البدع. يبقى الشخص الواحد يجتمع فيه إيمان وكفر أضر ولا أكبر. توحيد وشرك أكبر ولا أصغر؟ إيمان ونفاق أكبر ولا أصغر؟ أصغر. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. بعد ذلك فيه مسائل، يعني الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما ذكر هذا الباب بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية وبالأثار عن السلف الصالح بدأ يأتي فيه بالمسائل، يأتي فيه بالإيه؟ بالمسائل. نشوف بقى المسائل ونسمع كلام الشيخ. قوله في مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: انزعها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. مسألة الأولى تغليظ، وبيان عظم وخطورة هذا الشيء. المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، هذا وهو صحابي، فكيف بمن دون الصحابي فهو أبعد عن الفلاح. إذا كان سيدنا النبي بيقول للصحابي ما أفلحت أبدا، قال أما الله واحد من الصحابي، فبعد الفلاح عنه أوكد وأولى. قول المؤلف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قوله لكلام الصحابة أي لقولهم وهو كذلك، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف الكذب كبيرة من الكبائر، والحلف بغير الله شرك، والشرك الأصغر من أكبر الكبائر. يقول: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر بخلاف الكبائر، فإنها تحت المشيئة. لحظة واحدة، حاضر حاضر، أنا ما تنعمتش لغير. لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر بخلاف الكبائر، فإنها تحت المشيئة. طيب الشيخ بيقول لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، لحظة واحدة، ده وجه كبير من أوجه أهل العلم. ولكن هل من تلبس، انتبهوا للأصل ده، من تلبس بالشرك الأصغر ومات مصر عليه يخلط في النار أم لا؟ لا يخلط في النار، يبقى متفقين. يبقى كل ما في الأمر إيه؟ إن الشيخ عليه رحمة الله ذهب لقول أن المشرك شرك أصغر ومات مصرا عليه يعذب بشرك بقسط معين في النار، ثم يمألوا إلى فين؟ إلى الجنة. غيره من أهل العلم قالوا إن الشرك الأصغر يقع تحت المشيئة، والراجح ما ذهب إليه الشيخ لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، للعموم، من خصص يلزمه الدليل، واخد بالك. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. هذا فيه نظر، هذا فيه إيه؟ نظر. يبقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام أن لم يعذر فيه بالجهالة. الشيخ العثيمين وافقه أم خالفه؟ ها؟ خالفه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ليس بصريح، أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فنقول الجهل نوعان. شفت يا أخوانا كثرة علم الشيخ تعمل إيه؟ بدأ يفصل في العذر بالجهل، وإن شاء الله مبحث العذر بالجهل سنشرحه بالتفصيل إن شاء الله عندما نتكلم عن العوارض الأهلية والعوارض الكسبية في علم أصول الفقه. قال الشيخ، نقرأ كلامه وهو واضح إن شاء الله: الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان، وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط، فما كان ناشئا، إيه اللي ناشئ؟ جهل. فما كان نشأنا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي. عشان كده بقول إذا كان الجهل من سعي الإنسان وكسبه فلا يعذر، لا يعذر. قال الجامع البيت لازق فيه والمقرفونات شغالة بالدروس ليل نهار وهو ما بيخرجش يسمع الدرس يقوم قافل ودان، طب اخرج. لا مش خارج، ده ما فيش دقيقتين اتنين قال ما انا عارف ده انا ممكن حتى اسمع وانا قاعد هنا مش شاسم بس عاوز اتعلم. هذا الجهل من سعيه ومن كذبه ام لا؟ يبقى لا يؤذر فيه. طيب وما كان ناشئا عن خلاف ذلك اي انه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه، فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا لكن في الآخرة أمره إلى الله تعالى على القول الراجح، يمتحن فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار اللي هم أهل الفترة. فعلى هذا من نشأ ببادية، انتبه بقى، من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهذا يعذر، وله أمثلة منها رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم ولم يسمع عن العلم شيئا ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ 15 سنة، فبقي بعد بلوغه حتى تم له 15 سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يطهر من جنابه، فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال. وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليست عندها من تسأل ولم يطرأ لها على بال أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها 15 سنة فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي. وأما من كان بالعكس كساكن في المدن يستطيع أن يسأل لكن عنده تهاون وغفلة فهذا لا يعذر، لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. في هنا مسألة برضو أنبه عليها من باب الفائدة، إن العذر بالجهل ينقسم باعتبار حرمة الشيء والحد المترتب على فعل الشيء قسمين، يجهل حكم الشيء بغير تفريط منه وبغير كسبه يعذر في الدنيا وفي الآخرة ولا يقام عليه الحد. طيب يجهل عقوبة الذنب ولا يجهل حكمه، يعني يعلم أن هذا الشيء حرام ولكن لا يعرف أنه يترتب عليه الرجم أو القطع، يبقى هنا يجهل إيه؟ العقوبة ولكن لا يجهل الإيه؟ الحكم، لا يعذر ويقام عليه الحد. كيف؟ ما هو يعلم أنه حرام، ما الذي أقدمه على ذلك؟ خلاص يبقى يعذر بإيه؟ بجهله. فهم الديت؟ يبقى فرق بين من يجهل حكم الشيء وبين من يجهل العقوبة المترتبة على الشيء. واضح يا اخوانا؟ نعم. مالها؟ ما هي زنت عذرها عمر رضي الله عنه ولم يقم عليها حد ولكن جلدها تعزيرا وليس حدا لتفريطها في العلم. الرابعة قضاء العبادات التي تركها على تفصيل بين أهل العلم. الرابعة، المسألة الرابعة من الباب يعني، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله تعالى لا تزيدك إلا وهنا، والمؤلف استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطه. الخامسة، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، أي ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا اللي احنا قلناها الخشونة في الألفاظ، واخد بالك ليه؟ لأنه ده فعل شرك على من فعل هذا. ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف وأيضا قوله من تعلق تميما فلا أتم الله له. السادسة، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه تؤخذ من قوله من تعلق تميما فلا أتم الله له، إذا جعلنا الجملة خبرية وأن من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له فيكون موكولا إلى هذه التميمة، ومن وكل إلى مخلوق فقد خزل، ولكنها في الباب الذي بعده صريحة، من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهي إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، ذلك عايد على إيه؟ الشرك. الشرك يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي أن قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في الشرك الأكبر، لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان ليخرج من الملة، ولهذا نقول الشرك نوعان أصغر وأكبر، ودي مهمة خدوا بالكم منها. قوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، وهي قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فجعل المحبة التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله عز وجل. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، وقوله من ذلك أي من تعليق التمائم الشركية، لأنه لا أثر لها ثابت شرعا ولا قدرا. الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي ترك الله له، وتؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعا، وليس هذا بغريب أن نؤمر بالدعاء على من خالف وعصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، وإذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهنا أيضا نقول له لا أتم الله لك، ولكن الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه تميمة لا أتم الله لك، وذلك الودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف عند باب ما جاء في الرقى والتمائم، وجزاكم الله خير. الله يبارك لكم، يعني أنا بستأذنكم، يعني أشعر بشيء من الإرهاق والغثيان، فبس أستأذنكم 10 دقائق يعني لعل أستجمع ما فقد من قوتي، وجزاكم الله خيرا.